الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا فيما مضى على فوائد وأحكام من الله بها في آخر آية من سورة البقرة، أسأل الله أن ينفع بها. يقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وذكرنا على هذا فروعا كثيرة، فهل إذا وقع الشيء خطأ ثم تبين الخطأ هل تترتب الأحكام على هذا الفعل أو لا؟ نقول لا. مثال ذلك: إنسان باع سلعة بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة، هل بيع غير صحيح؟ لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع غير صحيح، لكن البائع لا يأثم ما دام لا يعلم الحكم. إلا أننا نقول العلاق ليس بصحيح، لأن الصحة ليست هي البيع بل هي مترتب على البيع، فتبين أن هذا البيع فاسد فلا تترتب عليه الصحة، لكن لا إثم. ومن ذلك لو أن رجلا ذبح ذبيحة ونسى أن يسمي الله عز وجل فلا إثم عليه، مع أن الواجب أن يذكر اسم الله عليها، لكن نسي، نقول لا إثم عليه. ولكن هل يأكل منها أو لا؟ الجواب: لا يأكل، لا يأكل منها، لأن ترين أن ذبيحة فاقت الشر. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فنقول: الذبيحة هذه حرام، لا تأكلها أنت أيها الذابح ولا يأكلها غيرك. لكن لو أكلها غيره وهو لا يدري أنها متروكة التسمية فليس عليه إثم، لأنه جاهل أو نسي فأكل، فلا إثم عليه لأنه جاهل، لأنه ناسي. فإن قال قائل: هذا الرجل نسي أن يسمي، لماذا لا تدخلونه في الآية؟ قلنا: حنا أحد أدخلناه في الآية وقلنا لا إثم عليه، لكن الآثار المترتبة على شيء غير صحيح لا تكون صحيحة. وهنا شيئان: أكل وذبح. الذبح تبين أنه غير صحيح لكنه لا إثم فيه، لأن الذابح جاهل أو ناس، لأن الذابح ناس، لكن الأكل لا يجوز. ولهذا قلنا: لو أكل الإنسان الذابح أو غيره ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه. فلكل فعل حكمه. وهذا الذي قررناه هو ظاهر القرآن والسنة، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وما ذكر ابن جرير رحمه الله من الإجماع على حل متروك التسمية سهوا ليس بصحيح، فلا إجماع. فإن من الثلاث من منع ذلك، أي منع الأكل من متروك التسمية سهوا، لكن ابن جرير رحمه الله لا يرى خلاف الرجل والرجلين شيئا، والواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة ما لم يخالف إجماعا قطعيا. فإن خالف إجماعا قطعيا فليتهم الإنسان رأيه ولا يخالف الإجماع. ويستثنى من هذه الآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ما كان من حقوق العباد، فإنه لا فرق بين الناس والجاهل والعامل والذاكر. فلو أن شخصا أخطأ فلبس ثوب غيره يظنه ثوب نفسه ثم احترق هذا الثوب، فهل يرمن أو لا؟ الجواب يرمن، لكن لا إثم عليه. وإنما قلنا يرمن لأن هذا حق آدمي مبني على المشاحة. وأما حق الله فقد سبق أنه ليس على الإنسان شيء في الكفارات والفداء. فإن قال قائل كيف تجيبون عن قول الله تبارك وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فأوجب الله حق آدم وهو الدية وحق نفسه وهو الكفارة. فالجواب أن هذه مستثناة من القاعدة، ولله تبارك وتعالى أن يستثني ما شاء، هذه واحدة. وإذا قلت بهذا الجواب سلمت من كل اعتراض، تقول إن الحكم إلا لله فأوجب الله تعالى الكفارة والدية في قتل الخطأ مع أنه خطأ، والحكم لله عز وجل. فيستثنى هذا من عموم آية البقرة. فإن قلت ما الحكمة من يستثنى، فالجواب أننا نعلم أن كل شيء حكم الله به ورسوله فهو حكمة، سواء علمنا تلك الحكمة أو لا. ثم نقول لما كانت النفوس خطرها عظيم، لما كانت النفوس خطرها عظيم صار الواجب حتى في الخطأ في حق الله وحق العباد، وإن كان الفاعل مخطئا. والأمر في هذا والحمد لله واضح. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان منة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة في أنه لم يحمل عليها إصرا كما حمله على الذين من قبل. والإصر هو الشيء الشديد الثقيل، وكانت الأمة السابقة ولا سيما اليهود قد غلظ عليهم في الأحكام الشرعية لأنهم كذبة، ولأنهم أهل طغيان وكبرياء كما قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه إلى آخره. فقال بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لكن هذه الأمة لم يحمل الله عليها من الآثار والأغلال ما كان على من قبلها، ولهذا كان من وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يضع عن هذه الأمة إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن الله له الحكم، يحكم بما شاء، يشدد على أقوام ويخفف عن آخرين. ولكن لنعلم أنه لا صلة بين الخلق وبين الله عز وجل في نسب أو سبب إلا سبب العمل الصالح، وأنه جل وعلا لا يشدد على قوم ويسر على آخرين إلا لحكم بالغة، سواء أدركناها أم لم ندركها. فعلى المؤمن أن يحقق قوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله رسولا. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا فيما مضى على فوائد وأحكام من الله بها في آخر آية من سورة البقرة، أسأل الله أن ينفع بها. يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وذكرنا على هذا فروعا كثيرة. فهل إذا وقع الشيء خطأ ثم تبين الخطأ هل تترتب الأحكام على هذا الفعل أو لا؟ نقول لا. مثال ذلك، إنسان باع سلعة بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة، هل بيع غير صحيح؟ لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع غير صحيح، لكن البائع لا أثم ما دام لا يعلم الحكم. إلا أننا نقول العلاق ليس بصحيح، لأن الصحة ليست هي البيع بل هي مترتب على البيع، فتبين أن هذا البيع فاسد فلا تترتب عليه الصحة، لكن لا إثم. ومن ذلك لو أن رجلا ذبح ذبيحة ونسى أن يسمي الله عز وجل فلا إثم عليه، مع أن الواجب أن يذكر اسم الله عليها، لكن نسي، نقول لا إثم عليه. ولكن هل يأكل منها أو لا؟ الجواب لا يأكل، لا يأكل منها، لأن ترين أن ذبيحة فاقد في الشر. ولهذا قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فنقول الذبيحة هذه حرام، لا تأكلها أنت أيها الذابح ولا يأكلها غيرك. لكن لو أكلها غيره وهو لا يدري أنها متروكة التسمية فليس عليه إثم لأنه جاهل أو نسي فأكل، فلا إثم عليه لأنه جاهل لأنه ناسي. فإن قال قائل هذا الرجل نسي أن يسمي، لماذا لا تدخلونه في الآية؟ قلنا حنا أحد أدخلناه في الآية وقلنا لا إثم عليه، لكن الآثار المترتبة على شيء غير صحيح لا تكون صحيحة. وهنا شيئان، أكل وذبح. الذبح ترى أنه غير صحيح لكنه لا إثم فيه لأن الذابح جاهل أو ناس، لأن الذابح ناس، لكن الأكل لا يجوز. ولهذا قلنا لو أكل الإنسان الذابح أو غيره ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه، فلكل فعل حكمه. وهذا الذي قررناه هو ظاهر القرآن والسنة، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وما ذكر ابن جرير رحمه الله من الإجماع على حل مفروض التسمية سهوا ليس بصحيح، فلا إجماع، فإن من الثلاث من منع ذلك، أي منع الأكل من مفروض التسمية سهوا. لكن ابن جرير رحمه الله لا يرى خلاف الرجل والرجلين شيئا، والواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة ما لم يخالف إجماعا قطعيا. فإن خالف إجماعا قطعيا فليتهم الإنسان رأيه ولا يخالف الإجماع. ويستثنى من هذه الآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ما كان من حقوق العباد، فإنه لا فرق بين الناس والجاهل والعامل والذاكر. فلو أن شخصا أخطأ فلبس ثوب غيره يظنه ثوب نفسه، ثم احترق هذا الثوب، فهل يضمن أو لا؟ الجواب يضمن، لكن لا إثم عليه. وإنما قلنا يضمن لأن هذا حق آدم مبني على المشاحة. وأن حق الله فقد سبق أنه ليس على الإنسان شيء في الكفارات والفداء. فإن قال قائل كيف تجيبون عن قول الله تبارك وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فأوجب الله حق آدم وهو الدية وحق نفسه وهو الكفارة. فالجواب أن هذه مستثنات من القاعدة، ولله تبارك وتعالى أن يستثني ما شاء، هذه واحدة. وإذا قلت هذا الجواب سلمت من كل اعتراض، تقول إن الحكم إلا لله، فأوجب الله تعالى الكفارة والدية في قتل الخطأ عنه خطأ، والحكم لله عز وجل، فيستثنى هذا من عموم آية البقرة. فإن قلت ما الحكمة من يستثنى، فالجواب أننا نعلم أن كل شيء حكم الله به ورسوله فهو حكمة، سواء علمنا تلك الحكمة أو لا. ثم نقول لما كانت النفوس خطرها عظيم، لما كانت النفوس خطرها عظيم صار الواجب حتى في الخطأ في حق الله وحق العباد، وإن كان الفاعل مخطئا. والأمر في هذا والحمد لله واضح. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان منة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة في أنه لم يحمل عليها إصرا كما حمله على الذين من قبل. والإصر هو الشيء الشديد الثقيل، وكانت الأمم السابقة ولا سيما اليهود قد غلظ عليهم في الأحكام الشرعية لأنهم كذبة، ولأنهم أهل طغيان وكبرياء كما كما قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقضوه عنه إلى آخره. فقال: بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لكن هذه الأمة لم يحلل الله عليها من الآثار والأغلال ما كان على من قبلها، ولهذا كان من وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يضع عن هذه الأمة إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن الله له الحكم، يحكم بما شاء، يشدد على أقوام ويخفف عن آخرين، ولكن لنعلم أنه لا صلة بين الخلق وبين الله عز وجل في نسب أو سبب إلا سبب العمل الصالح، وأنه جل وعلا لا يشدد على قوم ويسر على آخرين إلا لحكم بالغة، سواء أدركناها أم لم ندركها. فعلى المؤمن أن يحقق قوله: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله رسولا. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.